السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير أخواتي الحبيبات، صبحكم الله بالخير وأدام عليكم الصحة والعافية أبدا ما أبقاكم إن شاء الله. أهلا بكم في لقاء يتجدد من مجلس الجمعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا مباركا وأن يرزقنا فيه العلم النافع وأن يلحقنا به بالعمل الصالح، اللهم آمين. صبحكم الله جميعا بالخير أخوات. صبحك الله بالخير يا سارة، نادية، نانو. صبحكم الله جميعا بالخيرات، أدم عليكم الله سبحانه وتعالى، أدام عليكم الصحة والعافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. جزاكم الله خيرا يا أخوات، صبحكم الله بالفل والخيرات، ربنا يبارك فيك يا رب. انت اكتر يا حبيبة قلبي. سماح الله يبارك فيكي. احب بس ارد بحاجة بسيطة جدا، كلمة جمعة مباركة هذه تعتبر، معلش اسمحولي، ان هي بدعة، لانها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد عن اصحابه. ومفروض ان السلامات اللي هي يعني الالفاظ اللي احنا بنسلم بيها على بعض دي من الدين، فالمفروض لما اقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم، كده يعني الحاجات دي كلها ايه، توقيفية، كما صلى الله عليه وسلم أقولها. لكن كلمة جمعة مباركة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد عن صحابته الكرام. صبحكم الله بالخير أخواتي الحبيبات جميعا، ربنا يبارك فيكم. ماشي، ربنا يبارك فيك يا رب أخوات. أسأل الله، الجمعة من أجمل الأيام. ناس كتير جدا يقعدوا يقولوا لي يوم الجمعة ده بيبقى يوم كده مش عارفة ايه، وبنبقى زهقانين واحنا قاعدين في البيت وحاجات غريبة كده. اقول لهم لا اله الا الله، الجمعة ده، الجمعة ده من اجمل اجمل يوم في الاسبوع. يكفي السكينة فيه، يكفي الهدوء، يكفي الطمأنينة، يكفي تحس كده ان انت ايه، يعني الناس سايبينك كده في حالك، محدش بيطلب منك حاجة يعني فوق طاقتك، محدش يقول لك انزلي روحي هاتي وودي وجيبي، وتحس كده ان هو يوم كده ايه، هدية كده ليكي في الاسبوع، سبحان الله. وأتم الله سبحانه وتعالى علينا نعمته فيه بأن جعل لنا فيه درسا مباركا نتجالس فيه إلى بعضنا البعض ونتذاكر فيه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم يا سماح يا رب، ربنا يبارك فيك وفي عمرك. طيب، ما زلنا في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم، والنهاردة إن شاء الله في الآخر كده هيبقى فيه إن شاء الله مفاجأة، مفاجأة علمية يعني، مش مفاجأة يعني سيربرايز. فإن شاء الله بأمر الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيني ويقدرني، وإن شاء الله أقدر أعملها يعني. ربنا يبارك فيك يا حنان. لا أنا صوتي ده بتسمعوه طول الأسبوع، أنا لسه واحدة امبارح بتقول لي أنا جوزي كل ما يدخل عليا ويلاقيني مشغلاكي، وأول ما يدخل أقوم طافياكي، يقول لي هو أنت ما فيش، هي الست دي ما فيش غيرها بقى في حياتنا؟ قلت لها أنتوا كرهتوا الناس فيا. فربنا يا رب يعزكم ويقدركم على فعل الخيرات. صبحك الله بالخير يا حاجة إكرام، ربنا يبارك فيك يا أخت سامية، جزاكم الله خيرا. طيب، توقفنا في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم. إلى اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. إلى فصل ذهاب الحياء بسبب المعصية. إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن إن المعصية بتذهب، مش الحياء بقى، لا، تذهب غيرة القلب، إن القلب ما يبقاش فيه غيرة، ان القلب يبقى كده ايه، ما فيهوش غيره على المحارم، ما فيهوش غيره على العرض، ما فيهوش غيره على الاهل. ومع ان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. فربنا يبارك فيك يا سعيده، صبحك الله بكل خير. فالمفروض الغيره دي اصل من اصول الايمان. فالنهارده بقى هنتكلم عن، ربنا يبارك فيك يا اخت غاده، يا رب الله يبارك فيك واحبك في الله اكثر، اللهم امين. هنتكلم عن ذهاب الحياء بسبب المعصية. يعني ايه؟ ان الحياء اللي في القلب يذهب بسبب المعصية، ولا قلة الحياء هو اللي بيأتي بالمعصية؟ يعني هو السؤال دلوقتي، هل الحياء قلته، قلة الحياء في القلب، يعني ان القلب ما يبقاش فيه حياء، ما يبقاش فيه زي ما بيقول كده ايه، مفيش حد بقى بيتكسف، مفيش حد بقى بيستحي. هل ده اللي بيأتي بالمعاصي، ولا المعاصي اللي بتأتي بعدم الحياء؟ طبعا هو المفروض ان هي زي ما احنا بنقول ايه، حلقة مفرغة، يعني مين اللي يجي قبل مين، ولكن المفروض ان الاول هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي بيوجب الحياء في قلبك. يعني انا لما اعظم الله سبحانه وتعالى هو ده اللي بيخليني استحي الله سبحانه وتعالى، استحي ان انا اعمل المعاصي، استحي ان انا اعمل الذنوب. فهو هنا بيقول الامام ابن القيم ايه، ذهاب الحياء بسبب المعاصي لما انا اعملها كتير، ولما انا اعملها كل شويه ايه اللي يحصل، يذهب الحياء. ومن عقوباتها، يعني من عقوبات المعاصي، ذهاب الحياء الذي هو ماده حياه القلب، وهو اصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير اجمعه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، الحياء فيه كل خير، او ياتي بكل خير. الحياء لما يذهب يذهب معاه كل الخير. فمن عقوبات المعاصي ان القلب يذهب معه منه الحياء. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: الحياء خير كله، الحياء كله خير، كل الحياء خير. وقال: ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وطبعا ده احنا درسناه بفضل الله في الاربعون النوويه. شوفوا اخوات فضل العلم، ان انت تقراي كتاب تلاقي حاجات كتير جدا من اللي في الكتاب ده درستيه في كتاب قبل كده، ونفس المعاني دي درستيها، فبالتالي لما تيجي تقراي كتاب ما يصعبش عليكي يعني جمع الماده العلميه فيه، او ما تبقاش بالنسبه لك مبهمه، ما تبقاش بالنسبه لك حاجه طلاسم بتقريها، لا انت خلاص خدتيها قبل كده. فهو هنا هيبدا يشرح الامام ابن القيم: ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طبعا احنا كنا خدنا المعنى بتاع الحديث ده في شرح الاربعون النوويه، وبرده الامام ابن القيم بيورد نفس المعنى هنا. بيقول ايه؟ بيقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى، يعني ده برده كان في شريعه اللي قبلنا، كان في شريعه سيدنا موسى، وكان في شريعه سيدنا عيسى، وكان في شريعه كل الانبياء السابقين، اللي هو ايه، اللي هو الحياء. خلاص الحياء. الله يبارك فيك يا اخت ليلى، والله انتوا اللي بتخلوا الدنيا تضحك بلقائي بيكم، ربنا يبارك في عمركم يا رب. خلاص اللي هو ايه، الحياء. ف الحياء ده كان موجود في كل الشرائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، إذا لم تستحي فافعل ما شئت. هنا بقى ليها معنيين. احنا قلنا المعنى الأول على وجه الذم، اللي هو إيه، لو أنت ما عندكش حياء اعمل اللي تعمله، يعني زي ما نقول إيه، يعني إن طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب. مش أنت ما عندكش حياء، خلاص اعمل اللي أنت عايزه بقى، محدش هيقدر يحاسبك، محدش هيقدر يكلمك طبعا إلا الله سبحانه وتعالى، بس يعني إيه، يستحى منك أصلا، يعني يتخاف منك لأن أنت ما عندكش حياء، فأي حاجة تطلع منك مش هتبقى مستغربة. ده معنى. المعنى التاني: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. وهنا الأمر على وجه الحمد، إن هو يبقى أمر محمود، بمعنى إنه لو في الحاجة اللي أنت شايفها دي، أو الحاجة اللي أنت عايز تعملها دي، شفت إن هي ولقيت إن هي مش حرام وما فيهاش وقوع في الشبهات، يبقى ساعتها افعل ما شئت، اي افعلها ولا حرج عليك. يبقى احنا هنا بنوصل ان المعنى بتاع الحديث هنا، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لم تستحي فافعل ما شئت، له معنيان: معنى على وجه الحمد، ومعنى على وجه الذم. المعنى اللي على وجه الذم ناتي به اولا، اللي هو فيه التهديد والوعيد، اللي هو بمعنى ايه، طالما انت ما عندكش حياء اعمل اللي تعمله. خلاص كده. المعنى الثاني على وجه الحمد، او المعنى المحمود، اللي هو لو انت لقيت الامر دوت ليس فيه من الحياء شيء، او لا يستحي منه لانه حق ولانه حلال وانه لم يحرمه الله سبحانه وتعالى وانه ليس فيه شبهات، اذا افعله ولا حرج عليك. خلاص كده، يبقى ده ايه، المعنيين. وهذا ما اورده الامام ابن القيم فقال: وفيه تفسيران، اللي هو الحديث ده، احدهما انه على التهديد والوعيد، والمعنى من لم يستحي فانه يصنع ما شاء من القبائح، اذ الحامل على تركها الحياء. ايه اللي بيخلي الواحد اخوات ما يعملش مثلا، يعني مثلا ايه اللي بيخلي مثلا واحده مؤمنه ملتزمه محترمه كذا كذا، انها مثلا ما تلبسش ضيق ومحزق زي مثلا بقيه البنات مثلا ما بتلبس وتنزل في الشارع؟ ان عندها حياء. حياء من مين بقى؟ حياء من الله اولا، انه استحي ان ربنا سبحانه وتعالى ينظر الي ويراني بهذا الوضع. حياء من نفسي. لذلك كتير مثلا جدا من البنات لما بتلتزم وتلبس مثلا عبايات بدل البنطلونات، تلبس جيبات واسعه بدل البنطلونات، تيجي تقول لك ايه، تقول لك انا مش عارفه انا ازاي كنت بنزل الشارع كده قبل كده، انا مش عارفه ازاي. اسال الله ان يهديكي الى الزوج الصالح وان يزوجك يا بسمه بغير حول منك ولا قوه، اللهم امين. انا مش عارفه ازاي انا كنت بنزل الاول باللبس ده، انا مش عارفه ازاي كنت بحط الميك اب بالشكل ده وانزل بيه. هي معناها ايه هنا؟ ان هي اتكسفت من نفسها. قبل الكسوف من نفسها ده بقى ياتي الايه، الاحراج والخشيه والحياء من الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه اللي بينقل، ها بالظبط كده، ايه اللي بينقل الانسان خلاص لمرتبة ان هو ما يعملش المعصية، الحياء. اذا الحامل على تركها الحياء، فاذا لم يكن هناك حياء يرضعه عن القبائح فانه يواقعها، وهذا تفسير ابي عبيدة. خلاص، أسأل الله أن يوفقكم جميعا إلى الأزواج الصالحين، وأن يقر عيونكم بهم. اللهم آمين. ربنا يبارك فيك يا لمياء، منورة بيك يا حبيبة قلبي والله. أسأل الله أن يعطيك الصحة والعافية ويشفيك ويشفي كل مريض. نعم، طبعا مؤلم جدا. والثاني أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه هو ما يستحي منه من الله، وهذا تفسير الإمام أحمد. فعلى الأول اللي هو بقى اللي هو المذموم يكون تهديدا كقوله تعالى ففعلوا ما شئتم، اعملوا اللي تعملوه بقى، الله سبحانه وتعالى بصير بأعمالكم وسيجازيكم عليها. وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة. يبقى هنا الحديث اللي هي فإذا لم تستحي فافعل ما شئت ليها ايه؟ ليها معنيين، المعنى الاول مذموم، والمعنى الثاني اللي هو التهديد والوعيد، والمعنى الثاني الممدوح اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه للعباد طالما الشيء ما فيهوش حاجة والامر حلال، ويبقى ايه؟ اللهم امين يا رب، اللهم تقبل يا رب. فان قيل فهل من سبيل الى حمله على المعنيين؟ فهل يعني احنا ممكن نحمل الحديث على المعنيين؟ قلت لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه، لما بين الاباحه والتهديد من المنافاه، ولكن اعتبار احد المعنيين يوجب اعتبار الاخر. يعني بمعنى اصح ان الحديث يا اما بالمعنى ده يا اما بالمعنى ده حسب ما فسره المفسرون. والمقصود ان الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكليه، نسال الله العفو والعافيه. الذنب بيجيب ذنب والذنب بيجيب ذنب، ودايما يا اخوات زي ما الامام ابن القيم شرحها قبل كده، انا لما ابقى ماشيه في ارض الدنيا مطرت خلاص والارض بقى فيها طين، وانت ماشيه لابسه مثلا بنطلون او لابسه عبايه بيضه، خلاص العبايه البيضه دي جه عليها نقطه، هتبقي متضايقه جدا ومتضرره، وهتبداي تجيبي المناديل وتحطيها في الميه وتنضفي الطين و و و اول ما تمشي وجت عربيه راحت مطرطشه عليكي جامد جدا، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان العبايه كلها خلاص باظت. هيهمك بقى بعد كده طرطشه تيجي يمين ولا طرطشه تيجي شمال؟ لا مش هيهمك. يبقى معنى كده ايه؟ يبقى معنى كده ان الذنب لما بيكون بسيط، لما بيكون ذنب واحد، بيبقى عندك وجل منه، بيبقى عندك خوف، بيبقى عندك خوف من عقوبة الله سبحانه وتعالى. لكن لما بتبقى ذنوب كتير 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 جنب بعضها جنب بعضها جنب بعضها، يبقى ايه بقى اللي بيحصل؟ ايه اللي هيحصل ساعتها؟ ولا هيهمك بقى خلاص. احنا قلنا كثرة الامساس تذهب الاحساس، كل ما يبقى الذنوب اكتر واكتر واكتر كل ما يبقاش فيه احساس بالذنب اصلا. ربنا يحبك يا رب يا منى، يا رب ربنا يحبك ويحبنا جميعا. خلاص، يبقى المقصود ان الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكليه. الذنوب كثره الذنوب، الذنب يجيب ذنب، الذنب يجيب ذنب، فالحياء اصلا ايه؟ يروح. حتى انه ربما لا يتاثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. يعني ايه؟ يعني كتير جدا الناس، ربنا يحبك يا حبيبه قلبي يا رب، كتير جدا من الناس يقول لك ايه؟ انا مش هممني نظره الناس ليا، مش ما عندوش حياء ان الناس يبصوا له ويشوفوه ان هو على معاصي، عادي مش فارقه معايا عادي. لذلك كانت في اخت لسه من كام يوم بتكلمني وبتسالني عن موضوع، الموضوع دوت باختصار بيحصل كتير جدا جدا من النساء، ونساء كتير جدا بتسالني فيه، ان زوجها بيكلم نساء، او ان زوجها بيشرب حاجات مش كويسه، او حاجات زي كده. خلاص، يعني في انحراف خلقي، واياك يا رب حبيبه قلبي، في انحراف خلقي. فبتسالني بتقول لي يعني المفروض ان انا اعمل كذا ولا كذا ولا كذا؟ قلت لها يعني انت عايزه ايه؟ هل انت عندك ربنا يبارك فيكي وانا كمان بحبك، هل انت عندك استعداد مثلا تطلقي؟ انا طبعا مش بقول لها كده، بقول لها اتطلقي، انا بسالها، انا بناقشها يعني التنزل يعني. فانت عندك انت عايزه تطلقي؟ قالت لي لا انا مش عايزه اتطلق. قلت لها طيب تمام، طالما مش هتطلقي يبقى انت هتعيشي مع الانسان ده، الانسان دوت الستر عليه اولى من الفضح. يعني ايه؟ يعني بمعنى اصح هو عايش معاكي على ذنوب لا يعلمها الا الله. لو انت رحتي كلمتي دي ودي ودي وقلتي لامك واختك وبنت خالتك وعمتك و و وجارتك و و ان هو مثلا بيتعاطى حشيش مثلا، خلاص، وهو السؤال كان كده بالفعل، تمام، ربنا يبارك فيك يا حبيبه قلبي يا رب، اسال الله ان يسترني. تمام، ف انت مثلا حكيتي، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو هيستمر الذنب، بمعنى اصح ايه؟ خلاص انا اتفضحت، خلاص ما يهمنيش، انا ما يهمنيش بقى ليه، لان خلاص انا اتفضحت ومش فارق معايا، بمعنى اصح ايه، العبايه البيضه خلاص بقى كلها ايه، ها بقى كلها طين، مش فارقه معايا. لكن لما تستري وتدعي وتستوري وتدعي وتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يصلحه لك، طالما انت هتكملي معاه وتكلميه بالحسنى مره وبالشده مره، وان انت تمنعي منه منك نفسه منك مره، وتعملي مش عارفه ايه مره، يعني تحاولي بكل الطرق، تستميتي وتدعي، وسلاحك الاول والاخير هو الدعاء الدعاء الدعاء. خلاص اللهم امين يا رب، اللهم امين. خلاص لما تعملي كده مع سترك عليه هو يكون للتوبة أقرب، لكن كل ما هتفضحيه كل ما هيشد أكتر وهيبعد أكتر. هي دي إن الإنسان لما بيتفضح، عارفة اللي هو بيبقى إيه، بيفجر، لكن طول ما هو عليه الستر فتحس إن هو إيه، بيستحي شوية، عنده حتة حياء شوية. فكل ما انت تفضحي كل ما هو هيبعد عن التوبة، وكل ما هو هيبعد عن الأوبة، لكن كل ما انت تستري كل ما هيبقى رجوعه أقرب. هي دي. فعشان كده هو بيقول ايه هنا، ربما في ناس ما بينتبهوش او ما بيهمهمش نظرة الناس ليهم وهم على معاصي، عادي، شايف انه عادي. ليه؟ لانه فضح خلاص. ده ناهيك بقى عن ان في ناس اصلا هي اللي بتسعى ان هي تفضح نفسها، ده شيء تاني. لكن انا بقول لك لو انت في ايدك ان انت تستوري، استوري، استوري على زوجك، استوري على اختك، استوري على صاحبتك، استوري، لان الستر ادعى للمحافظه على التوبه والرجوع. فاهمين يا اخواتي المعنى ده؟ المعنى ده مهم جدا، ارجو ان انتوا تفهموه. خلاص. طيب، واذا وصل العبد الى هذه الحاله لم يبق في صلاحه مطمع. ايوه، الانسان بقى لما بيوصل للحاله دي، اللي هو بقى ان الناس كلها عرفت ان هو بيعمل السيئات، والناس كلها عرفت ان هو بيعمل المعاصي والفجور والاباحيات، خلاص خلاص هو ما بيبقاش فيه، لم يبق في صلاحه مطمع. لذلك بيقول ايه بقى في الكتاب، واذا راى ابليس طلعه وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. لا حول ولا قوه الا بالله. تمام، يعني شوفوا هنا بيقول ايه، الله يبارك فيك يا رب يا دعاء. يعني شوفوا هنا بيقول ايه، ابليس بيفرح جدا جدا بدول، بالناس دي اللي ما عندهاش حياء. بص اخوات، كلنا على معاصي، من يدعي منا انه خالي الوفاض من المعاصي فهو كذاب اشر. كلنا على المعاصي، جبلنا على المعصية والتوبة والمعصية والرجوع، كلنا احنا بنحاول بنجاهد بنقع ونقوم ونقع ونقوم ونقوم ونقع ونقوم، لكن في الأول وفي الآخر بنذنب. تمام كده. طيب، لكن ده اللي هو مش في دماغه، اللي هو ما عندوش حياء ان هو عمل ذنب، وما ما بيسكتش لله، يقول يا رب اغفر لي ذنوبي، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ده مين اللي قالها؟ سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، اعتبر ان هو ليه خطيئه، فما بالكم احنا اخوات. فهنا بيقول ايه، واذا راى ابليس طلعت وجهه حيا، الله اكبر، ابليس بقى يفرح بيهم جدا جدا دول، وقال فديت من لا يفلح. ده ما بيفلحش، اللي هو مش هيفلح، ده انا فديته بعمري. شوفوا ابليس بيفرح بيه ازاي. والحياء مشتق من الحياه، والغيث يسمى حيا بالقصر. الله اكبر، الله اكبر. شوفي بيقول لك ايه، الحياء مشتق من الحياه، يعني بمعنى اصح اللي ما عندوش حياء، ما عندوش قلبه، ما فيهوش حياه. والغيث يسمى حيا، حيا الغيث بيسمى حيا ليه؟ لانه بيحيي الارض بعد موتها، يحيي الارض بعد موتها. صبحك الله بالخير يا ندم، لأن به حياة الأرض والنبات والدواب. وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، في تلازم بين الذنوب وبين قلة الحياء، مفيش حياء في قلة حياء، في ذنوب، في مفيش غيرة، في ذنوب، متلازمين مع بعض. خلاص. وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثة. شوفي بقى الجمال، ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه. الله أكبر يا أخوات، الله أكبر. اللي بيستحي من ربنا إنه يعصيه، اللي بيستحي من معصية ربنا، ربنا يستحي من عقابه يوم القيامة. الله الله يا أخوات على المعنى. ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته. انت متخيله يعني ايه ربنا يستحي من عقوبتك؟ انت متخيله يعني ايه ربنا يستحي ان هو يدخلك النار؟ انت متخيله يعني ايه ده هو ربنا سبحانه وتعالى يستحي؟ نعم، هذا بنص الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه، اللي هو وأما الآخر فاستحيا الله منه، فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. شوف الجمال، شوف الجمال. ثم بعد ذلك يأتي فصل المعاصي تضعف تعظيم الرب. المعاصي تضعف تعظيم الرب، نعم. يعني إيه بقى المعاصي تضعف تعظيم الرب؟ ويبقى احنا خدنا من عقوبات الذنوب النهاردة أول حاجة قلة الحياء أو نزع الحياء، إن لما بيبقى فيه معاصي كتير تلاقي القلب ما فيهوش حياء من الله سبحانه وتعالى. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ربنا يحبك أخواته ويرضى عنكم. المعاصي تضعف تعظيم الرب، ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد. ولا بد شاء أم أبى، ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلبه لجرأ على معاصيه. يبقى أول حاجة من برضو من عقوبات الذنوب، غير بقى أن هو ذهاب الغيرة وذهاب الحياء، من عقوبات الذنوب أن الإنسان ما يعظمش ربنا سبحانه وتعالى. وممكن أقول لك كمان أن الذنوب بتأتي من عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى، يعني أن الاتنين بيأدوا لبعض. أنا لا أعظم الله سبحانه وتعالى في قلبي، فبالتالي بيأتي إيه؟ بيأتي الذنوب. وطالما بعمل ذنوب يبقى أنا مش بعظم الله سبحانه وتعالى، وهكذا. يعني هما الاتنين إيه؟ بيحدفوا على بعض زي ما بيقولوا، خلاص. وربما اغتر المغتر وقال: إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه، لا ضعف عظمته في قلبي. يعني ممكن واحدة لما تقولي لها إيه ده، هو أنت مش بتعظمي ربنا سبحانه وتعالى عشان بتأتي بالذنب ده؟ أو أنت لما تقولي لنفسك يعني، هو أنا أنت مش بتعظمي، هو أنا ما بعظمش ربنا فعشان كده أتيت بالذنب ده؟ فأنت بقى تردي على نفسك عشان تسكتيها وتقولي: لا لا لا، ده أنا بس إيه، طمعانة في كرم ربنا سبحانه وتعالى، لكن مش معنى كده إن أنا إيه، إن أنا لا أعظم الله سبحانه وتعالى. لا، هذا من الإغترار، لا طبعا، هذا عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا من مغالطة النفس. فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته. طالما الإنسان بيعظم يبقى لازم أعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ربنا يحبك يا رب يا رحاب ويرضى عنك، رضي الله عنك. خلاص كده، يبقى معنى كده إن مغالطة النفس الإنسان إيه، عارفة اللي هو إيه، ربنا سبحانه وتعالى ما يقول إيه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. العلماء بقى بيقولوا إيه؟ ما غرك بربك الكريم؟ هو أنت إيه اللي غرك بربنا كده؟ إيه اللي خلاك تعصي ربنا كده؟ ايه اللي خلاكي تبقي في الخلوات وتعملي كل المصايب السوداء اللي انت بتعمليها دي؟ ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ فيقول العلماء، وكأن العبد يرد ويقول: غرني ستور ربي المرخاه عليا. يا الله، عشان ربنا سترني خلاص بقى حسيت ان مفيش حد باصص لي، غرتني ستور ربي المرخاه عليا. فعلا يا اخوات، ستر ربنا سبحانه وتعالى بيخلينا نغتر في حلمي، بيخلينا نغتر في ستره، بيخلينا نغتر في ان احنا عادي نعمل المصائب ونعمل الذنوب ولا نستمرأ لها. هي دي، وهذا من مغالطة النفس. فكلما عمر القلب بتعظيم الله سبحانه وتعالى، شوفي، كلما عمر القلب بتعظيم الله سبحانه وتعالى كان ذلك أدعى لاستقامته على طاعة الله. كل ما يكون قلبك معظم كل ما يكون فيه استقامة على الطاعة. لذلك لما تقولي لي بقى عايزين ندي دروس في ازاي نتحجب كويس، عايزين ندي دروس ازاي نقرأ قرآن ونصلي كويس ونقيم الصلاة في اوقاتها، و و و عايزين ندي دروس في مش عارفة عدم النمص، عايزين ندي دروس في مش عارفة ايه، كل الكلام ده جميل وعلى دماغي، ولكن اول دروس تتاخد مين هو ربنا؟ عشان انا لو عرفت ربنا هعظمه، ولو عظمته هخاف اعصيه. لو علمته حق العلم ولو عرفته حق المعرفة مش هعصيه، هخاف عصيه، أو حتى لو عصيته هتوب وهرجع بسرعة، مش هقعد استمرأ الذنب وأقول إيه خلاص أنا مش هصلي. يعني كتير جدا من البنات تقولي لها مثلا حبيبتي الصلاة، تقول لك صلاة، ده أنا حالتي حالة، ده أنا بسمع أغاني وبلبس ضيق وبحط ميك اب وبكلم شباب و و و، ده هو أنت عشان بتعملي الحاجات دي تصلي؟ ده هو أنت عشان بتذنبي تصلي؟ تحترقون، احنا بنحترق بالذنوب يا اخوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب ومين اللي ينظفنا من الذنوب دي؟ الصلوات الخمس، مش الصلاه ما بين الصلاه والصلاه كفاره ما ان اجتنبت الكبائر؟ طب ايه، طب هو انت، ده انت عشان كده، ده انت عشان ضايعه كده لازم تصلي كل الصلوات، لان هي دي اللي ممكن تغفر لك، وهي دي اللي ممكن تكفر عنك سيئاتك، وهي دي اللي ممكن تقابلي بيها ربنا سبحانه وتعالى. وحتى من مبدأ ان الحسنات ها يذهبن السيئات، حتى من مبدأ كده يعني. تمام. طيب، تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب، والمتجرئون على معاصيه ما قدر الله حق قدره. الله أكبر. اللي بيتجرأوا على معاصي الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه أو يكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه. ازاي تقنعيني ان فلان ده بيعظم الله سبحانه وتعالى، او ان ليه عظمه في قلبه؟ انا هقول لك على حاجه، لو انت مش شايفه ان المدير بتاعك ده شديد، يعني مثلا بمعنى اصح ايه، تعالي مثلا ناخد مثال، انت ماسك الشغل بتاعك واحد مدير ايه، تقولي احنا بنسميه ايه، مدير طيب وغلبان وبيخلينا نروح في الوقت اللي احنا عايزينه، وبيخليني عادي ما بيشطبش علينا بدري، بنروح الساعه 11 ماشي، بنروح الساعه 12 ماشي، مفيش مشكله خلاص كده، فبالتالي انت مش في دماغك بتروحي متاخر. وفي واحد شديد بتخافي منه، اللي بتخافي منه بقى ده هتروحي له من الساعه كام، من الساعه 8، من الساعه 7 هتلاقيكي واقفه على باب الشغل. ليه؟ لان انت بتعظمي قدره، بتعظمي شخصيته، ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى. لو انت عظمتي قدر الله سبحانه وتعالى في قلبك لن تعصيه، او حتى لو وقعتي في المعاصي هتبقي عندك خوف وحزن وتقعدي تبكي وتنكسري، وراء الله سبحانه وتعالى بقى ايه يجعلك كمان ايه، يطلع منك عبادات اكتر من لما تكوني طائعه. يبقى ده فيه خير، خير برضو. عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير. بس هو مين المؤمن؟ لان هو مؤمن، فلما عصى جاء في قلبه كل الاحاسيس دي، فبقى بيقعد يصلي ويبكي وينكسر ويقول يا رب مش هعمل كده تاني، يا رب توب عليا، يا رب اعصمني من الخطأ والزلل، يا رب انا ضعيف، يا رب يا رب يا رب، كل ده لانه مؤمن. فربنا سبحانه وتعالى استخرج منه بعد الذنب هذه الطاعات وهذه القربات. لكن هو بقى عاصي بقى، وعاصي ايه بقى، مستمر المعصيه، يعني بمعنى اصح لا يرجو لله وقاره، فبالتالي اللي هيحصل ولا في دماغه. وهو ده الفرق يا اخواتي، يعني مش معنى ان احنا بنتكلم عن الذنوب ان احنا بنقول ايه ما فيش ذنوب خالص، لا لا، احنا جبلنا على ان احنا نعصي، ولكن تعصي وتنكسري، تعصي وتقولي يا رب مش هعمل كده تاني، تعصي وتتوبي، تعصي وتؤوبي، التائب من الذنب كمان لا ذنب له، والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. ايوه ضعيف، احنا ضعفاء يا اخوات، ضعفاء قدام ذنوبنا، وضعفاء قدام شهواتنا، وضعفاء ضعفاء ضعفاء قوي والله قوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوينا بقوته سبحانه وتعالى. ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله سبحانه، شوفي بيقولك إيه بقى الأول، هو كان بيكلمك عن هذا من أمحل المحال وأبين الباطل، وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى ويهون عليه حقه. فبالتالي المفروض أن على العبد أن هو يبص على الحاجات اللي بتعلي تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبه، يعني بمعنى أصح إيه، أشوف إيه الأسباب اللي بتكسر وتستوجب أو تستجلب تعظيم الله في قلبي. منها طبعا اللي هنشوف لسه دلوقتي في الكتاب هو هيقول إيه، تمام كده. أو تعالوا كده في سورة نوح لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذه الآيات اللي كلها بتتكلم عن الربوبية، الله سبحانه وتعالى جعل لكم الأرض كذا وجعل لكم القمر وجعل لكم الشمس، جاية بعد إيه؟ ما لكم لا ترجون لله وقار. يبقى من أشد أسباب حضور الوقار في قلبك التفكر في آيات الله، التفكر، التفكر في الشمس، التفكر في القمر، التفكر في الليل، التفكر في النهار، التفكر في وفي أن أنفسكم أفلا تبصرون. ما تبصي لنفسك، بصي لإيديكي، بصي لعينيكي، بصي لدماغك، بصي لصوابعك، بصي لرموشك، بصي للكلى، بصي للنوم، بصي للصحيان، بصي 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 لنفسك. هذه الآلاء والنعم ألا تستوجب في قلبك حضور الوقار لله سبحانه وتعالى؟ بلى تستوجب، بلى تستوجب. ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، مهابته من قلوب الخلق. يا رب سلم، يا رب سلم، إن هو ما يبقاش عنده مهابة، الناس يشوفوه يستهزأوا بيه. وهذه من العقوبات المعجلة في الدنيا، إن الإنسان يبقى ماشي في الدنيا ما حدش مستعني بيه، أو يبقى عنده مهابة ومن كتر الذنوب اللي بيعملها الناس لا أصبحت لا تهابه. ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به جزاء وفاقا وأجرا طباقا. زي ما انت استخفيت بأوامر الله، زي ما انت استخفيتي بأوامر الله، زي ما انت ما عظمتيش ربنا، الله سبحانه وتعالى يسحب هذه العظمة اللي كانت في قلوب الناس ليكي. ربنا سبحانه وتعالى مش انت جعلتي الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليكي، الله سبحانه وتعالى يجعلك أهون حد عند الناس. نسأل الله العفو والعافية. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته؟ كيف أنت تبقي بتنتهك حرمات ربنا والناس مش هتنتهك حرماتك؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ وهذا حقيقي، لأن الإيمان الصحيح القويم يكسو المؤمن هيبة ومكانة في قلوب الناس. أيوة نعم، تلاقي الإنسان اللي هو نحسبه على دين له هيبة، له وقار، يجله الناس، يخافه الناس، يحبه الناس، يبقى بيخافوا منه وبيحبوه، يبقوا بيوقروه جدا جدا وبيحبوه. ده هذا من فعل الله سبحانه وتعالى. وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا، وغطى على قلوبهم، وطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره. ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له، شوفي ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول إيه في آية سجود المخلوقات في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بيبين لك إن كل المخلوقات دي بتسجد لله سبحانه وتعالى. طب ومين اللي ما بيسجدش؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى أهانه. طب هو ليه أهانه؟ لأن هو أصلا في الأول اللي إيه؟ اللي أهان حرمات الله سبحانه وتعالى ولم يعظمها، هو أصلا في الأول اللي انتهك حرمات الله سبحانه وتعالى ولم يعظمها، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أهانه. ومن يهن الله فما له من مكرم. فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم الله، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم الله. ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله؟ لو ربنا أكرمك بطاعته وبالتزام استقامته وبالتزام الصراط المستقيم، مين هيهينك؟ ولو ربنا أهانك عياذا بالله، مين هيكرمك؟ هي دي. هنكتفي إن شاء الله بكده في هذا الكتاب، كتاب الباب والدواء. والنهاردة بقى المفاجأة اللي أنا كنت عايزة أعملها لكم، اللي هو إحنا بنتكلم عن الذنوب الذنوب الذنوب. طب عايزين نعرف أمثلة لهذه الذنوب. في كتاب اسمه الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة، طبعا هذا العلامة الكبير يعني من عظماء العلماء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، ألف كتاب رائع اسمه الكبائر. كبائر الأول يعني استلم كبائر الجوارح، ثم بعد ذلك تكلم عن كبائر القلوب. فنعم أحسن الله إليك يا منى. فكل مرة إن شاء الله هناخد كده ذنب من الذنوب، ذنب من الذنوب نتكلم عليه، لان احنا عمالين نتكلم عن الذنوب الذنوب. طب فين الذنب؟ عايزين نعرف ايه هي الذنوب اللي احنا ممكن نقع فيها. يعني اول ذنب تكلم عنه، وهي دي المفاجاه اللي انا كنت هعملها لكم، المفاجاه العلميه، ان احنا ان شاء الله هنجمع ما بين الكتابين الداء والدواء، وناخد في الاخر كده 10 دقائق نتكلم فيها عن الكبائر التي اوردها الامام الذهبي. طبعا نعم، كل الكتب دي هتلاقيها، دي كتب متداولة جدا جدا يعني. طبعا كتاب الكبائر اهو، هيطلع مقلوب طبعا عشان الكاميرا امامية، بس يعني طبعا في نسخ كتير بقى، وفي جيل بتبقى الغلاف بتاعه مقوى وكده يعني. المهم ان هو الكبائر الامام الذهبية يعني. خلاص، فالامام الذهبي، وفيكم بارك يا حبيبتي، الإمام الذهبي هنا تناول عددا من الكبائر، خلاص، والذنوب يعني. ومن أول الكبائر التي تناولها الإمام الذهبي هو الشرك الأكبر عياذا بالله، وهو أن يجعل لله ندا. شوفي أكبر ذنب ممكن تقعي فيه في حياتك الشرك، الشرك الأكبر، وهو أن يجعل لله ندا ويعبد معه غيره من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو نجم أو ملك أو ملك. شوفي شوفي، شيخ، نبي، حتى الانبياء ما ينفعش، ما ينفعش ان انت تجعليهم ندا لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في مرتبه، وهي المرتبه الاعظم، ثم بعد ذلك مرتبه الانبياء اللي هم بيوصلوا عن ربنا سبحانه وتعالى. خلاص كده، وهو اكبر الكبائر اعاذنا الله منه بمنه وكرمه، وختم لنا بالحسنى في عافيه بلا محنه، اللهم امين. انه اكرم كريم وارحم رحيم. قال الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اي لا يغفر الشرك. الله سبحانه وتعالى مش ممكن يغفر الشرك، ويغفر ما سوى ذلك من الذنوب لمن شاء من عباده، وهو يخص العموم. قوله تعالى: ان الله يغفر الذنوب جميعا الا لا اخطفي يا منى براحتك، الخطف في العلم يجوز، مش مشكلة. اللهم امين. ان الله يغفر الذنوب جميعا، ها، انه هو الغفور الرحيم. يبقى بمعنى اصح ان هنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايه عمم ان الله يغفر الذنوب جميعا، في الايه الثانيه ربنا سبحانه وتعالى خصص العموم، اللي هي ايه؟ اللي هي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص كده، يبقى احنا بمعنى اصح بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن ابدا ان يغفر الشرك باي حال من الاحوال. طب اللي دون الشرك بقى، سرقه، قتل، زنا عياذا بالله، نسال الله العفو والعافيه، او دي كلها تعتبر كبائر. طب الكبائر دي ممكن ربنا يغفرها؟ نعم نعم منهج اهل السنه والجماعه ومذهب اهل السنه والجماعه يقول ان الكبائر تحت المشيئه، ان شاء الله سبحانه وتعالى غفرها لعبده، وان شاء عذبه بها، ولكن مآله في النهايه الى الجنه. يبقى اذن الكبائر تغفر، ممكن تغفر وممكن يعذب بها العبد، حسب ايه؟ ما مشيئه الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ان الشرك لظلم عظيم، اي ان الشرك قبيح وظلم صارخ، لأنه وضع للشيء في غير موضعه. فمن سوى بين الخالق والمخلوق وبين الإله والصنم فهو بلا شك أحمق الناس وأبعدهم عن منطق العقل والحكمة، وحري بأن يوصف بالظلم ويجعل في عداد البهائم. اللي بيسوي بين الله سبحانه وتعالى وبين الصنم، اللي بيسوي بين الله وبين النبي، اللي بيسوي بين الله وبين الحجر، ده إيه؟ قال لك ده يوصف بأظلم الظلم، وكمان هو في عداد البهائم. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، أي من يعتقد بألوهية غير الله. طبعا الناس اللي معايا بقى في دورة التوحيد فاهمين يعني إيه الألوهية، وفاهمين الكلام ده كله، أنا مش محتاجة أشرح يعني. طيب، أي من اعتقد بألوهية غير الله فلن يدخل الجنة أبدا، لأنها دار الموحدين، ومأواه النار، أي مصيره نار جهنم، وما للظالمين من أنصار، أي فلا ناصر ولا منقذ له من عذاب الله. يبقى اللي مش هيوحد ربنا سبحانه وتعالى، ما قالوا ايه؟ ما قالوا النار. حتى لو كان بيعمل خير كتير، وحتى لو كان بيشفي الناس، كان بيشتغل في شفاء الناس، وحتى لو كان بيعمل عمليات، وحتى لو كان مش عارفه بيعمل مدارس، وحتى لو كان بيعمل مشاريع للناس تخدم الناس، كل الكلام ده ولا اي حاجه. اهم حاجه ايه؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل ده ولا شيء. ليه؟ لان الجنه دار الموحدين. اهم حاجه انك توحدي. حبيبة قلبي، أنا لست الأستاذة أمنية، الأستاذة أمنية فوق رؤوسنا، ولكن أنا لست الأستاذة أمنية. فحضرتك بتنشري مكتبة نور العلم بالله، مش عارفة يعني حضرتك بتنشري إيه. نعم تمام كده. فإذا إن ربنا سبحانه وتعالى أوجد سببا لإيه؟ السبب ده اللي هو إيه؟ سبب دخول الجنة، اللي هو التوحيد. أول سبب من أسباب دخول الجنة التوحيد. قبل أي طاعات وقبل أي قربات التوحيد أولا. فمن أشرك بالله ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا، كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب بالنار. دي بقى عقيدة مهمة جدا، إن الواحد لو هو مؤمن وعمل معاصي ودخل في وعمل معاصي أكيد هو من أصحاب الإيه؟ الجنة، وإن عذب بالنار، يعني ممكن يعذب بالنار شوية ثم مآله بعد ذلك إلى الجنة. لكن من مات على الكفر، من مات على الشرك، فإن مآله إلى النار وإن فعل أعمال صالحات. يبقى شوفي اكتبي هنا وإن، وإن يبقى من مات على الكفر أو من مات على الشرك وإن فعل ما فعل وإن أتى ما أتى من الصالحات فإن مآله إلى النار. ومن مات موحداً وإن عصى الله سبحانه وتعالى وإن كانت له ذنوب فمآله إلى الجنة وإن عذب بالنار. يبقى ده مهم جدا إن أنت تفهميه، مهم جدا، عشان بقى لما يحصل مش عارفة مين يموت هو هيدخل الجنة ولا النار، مين يعيش هو هيدخل الجنة ولا النار، أنت عقدتك ثابتة في دماغك، مش محتاجة حد يناقشك، مش محتاجة حد يجادلك. خلاص كده، يا ريت نبقى فاهمين الجزء ده يا أخوات لأنه مهم جدا جدا جدا. صباحك الله بالخير، صباحك الله بالخير يا اختي نبيله. ماشي يا اختي رضا، جزاكم الله خيرا، احسن الله اليك على المشاركه. طيب، ثم قال وفي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم سال ثلاث مرات: الا انبئكم باكبر الكبائر، الا انبئكم باكبر الكبائر، الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله، اي ينبئنا؟ قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، النبي صلى الله عليه وسلم كان سند على ايده كده وبعدين راح ايه قاعد. قال: الا وقول الزور وشهاده الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. الصحابه من كتر ما قال قول الزور قول الزور قول الزور قالوا ايه؟ يا ريت كان يسكت شفقه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زعلوا ان هم خلوه يقول ايه كتير كده. يبقى الإشراك بالله أول الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها الشرك بالله. يبقى أول حاجة من السبع الموبقات أي السبع المهلكات. الموبقات يعني إيه؟ السبع المهلكات اللي هم هي صاحبهم لازم هيدخل نار جهنم، اللي هو إيه؟ أول حاجة، ها؟ وإياكم يا رب، يا وإياكم. أول حاجة إيه؟ الإشراك بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. الله أكبر، لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. أنا طولت عليكم قوي النهاردة أخوات، المفروض إن إحنا معادنا يعني كان نص ساعة، طبعا دخلت في الساعة أساسا، فجزاكم الله خيرا. إن شاء الله أول اللي هناخده إن شاء الله الأسبوع القادم من كتاب الإمام الذهبي الكبائر. يا رب يا سارة، يا رب يا حبيبتي، ينفعنا وإياك. هناخد كلام مهم جدا، اللي قال إيه ده يدخل في الكفر ولا لأ، أو اللي قال إيه يدخل في الكفر ولا لأ، إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله بعد كتاب الداء والدواء. ألقاكم إن شاء الله في مجلس الجمعة، الجمعة القادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا كثيرا. ألا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.